أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: نقول لا ريب في أن القرآن الكريم، وإن كان قطعي السند فيه متشابه ومحكم، نص على ذلك القرآن نفسه، والمحكم نص وظاهر، والظاهر منه عام ومطلق. كان الكلام في بحث تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، وقلنا في الدرس الماضي أن سيرة العلماء أطبقت على العمل بهذا الأمر، وهو تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد. إلا أننا أشرنا إلى مشكلة في هذا المقام لا بد من بيان كيفية الخروج عنها، وهي أن القرآن الكريم هو وحي الله المنزل، وسند القرآن الكريم قطعي باعتبار أنه نقل إلينا بالتواتر، فكيف يمكن أن يقدم خبر الواحد وهو خبر ظني يحتمل فيه عدم المطابقة للواقع، يحتمل فيه الاشتباه، يحتمل فيه الكذب من قبل الراوي، كيف يقدم هذا الخبر إذا كان خاصا يقدم على عمومات القرآن الكريم مع أنها وحي منزل مقطوع السند؟ قلنا أن سيرة علمائنا، قامت علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قامت على العمل بخبر الواحد في هذا الموضوع وتقديمه على عمومات القرآن الكريم وتخصيص تلك العمومات بخبر الواحد. أما وصلنا في البحث إلى بيان السر في ذلك، أنه لماذا هنا يمكن تقديم خبر الواحد على عمومات القرآن الكريم. هنا لأجل أن نفهم السر في ذلك لا بد من الالتفات إلى عدة نقاط أو عدة مسائل. النقطة الأولى أنه لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم وإن كان من جهة السند قطعي، باعتبار أننا قلنا أنه نقل القرآن الكريم متواترا إلينا، يعني سنده متواتر فهو قطعي السند، من جهة السند لا مشكلة فيه، ولكن من جهة المضمون القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه، يعني فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، ونفس القرآن الكريم نص على ذلك وأخبر بذلك. قال تعالى في سورة آل عمران الآية 7، منها من هذه الآية قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهنا طبعا كما هو معلوم في علوم القرآن الكريم أنه لا بد من رد الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة. طبعا كمثال على ذلك مثلا يقولون أن قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، هذه من متشابه القرآن الكريم. أو مثلا: وجاء ربك والملائكة صفا، هذه أيضا من متشابه القرآن الكريم باعتبار أن الله سبحانه وتعالى، وأن الآية تحكي عن أن الله تعالى له يد، وقد وضع هذه اليد على يد مثلا جماعة المؤمنين. يد الله فوق أيديهم. أو مثلا: وجاء ربك، تصور أن الله سبحانه وتعالى يأتي كأنه يمشي والملائكة صف واقفين صفا، والحال أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقال عليه هذا الأمر، لا يقال عليه أنه له جارحة، ولا يقال عليه أنه ماذا يتحرك مثلا، لأن الله سبحانه وتعالى من عالم الغيب، أو كما يقولون هو من عالم المجردات وليس من عالم الماديات التي لها أجزاء التي يمكن أن تصح فيها الحركة. ولذلك يقولون أنها مثل هذه الآية هذه الآيتين المباركتين آيات متشابهات، لا بد من ردها إلى الآيات المحكمات. مثل ماذا؟ هناك آية محكمة تقول: ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهنا لا يجوز تشبيه الله سبحانه وتعالى، تشبيه الباري سبحانه وتعالى بأي شيء لأنه ليس كمثله شيء، فلا بد من تأويل هذه الآيات المتشابهات. على أي حال إجمالا هذا أمر مسلم ونص عليه القرآن الكريم في أن آيات النصوص القرآن الكريم، الآيات المباركة التي وردت في القرآن الكريم، منها آيات محكمات ومنها آيات متشابهة. بالنسبة إلى الآيات المحكمات، هي تلك الآيات التي تكون واضحة في المراد، واضحة في المطلوب، يعني لا تحتاج إلى تأويل، إما تكون نص في المطلوب أو تكون ظاهرة في المطلوب. هكذا ذكر علماء الأصول أن الآيات المحكمات إما تكون نص من ناحية مضمونها، تكون نصا في المراد، أو تكون ظاهرة في المراد. هذه الظاهرة في المراد منها أيضا ماذا؟ منها يكون عام ومنها مطلق، قد تكون هذه الآيات فيها عام وفيها مطلق. طيب، فإذا هناك آيات في القرآن الكريم ظاهرة في العموم، هناك ظاهرة في الشمول على نحو الإطلاق مثلا، كما أنه لا ريب ولا شك أيضا عند واحد من المسلمين، من علماء المسلمين، يعني سواء في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو في المدارس الأخرى، أنه ورد من النبي صلى الله عليه وآله ما يخصص تلك العمومات. هناك وردت روايات مباركة عن النبي صلى الله عليه وآله تخصص، نعم تخصص عمومات القرآن الكريم، تخصص إطلاقات أو تقيد إطلاقات القرآن الكريم. هذا أيضا مما لا شك ولا ريب فيه، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله هو كان دوره بيان القرآن الكريم، تفصيل آيات القرآن الكريم. آياته آيات محكمة تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تفصيل. طبعا البيان يعني بيان المراد الجدي من هذه الآيات المباركة، الآيات المحكمة. نحن كما قلنا مثلا بالأمس أنه مثلا ورد في القرآن الكريم أحل لكم صيد البحر وطعامه، هناك بعض المدارس الفقهية تتمسك بهذا الإطلاق وتقول أنه كل ما يصطاد من البحر فإنه ماذا؟ فإنه يجوز أكله، باعتبار أن الآية المباركة أحل لكم صيد البحر، فكل ما يمكن أن يصطاد من البحر يجوز أكله. إلا أننا في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا، هناك لدينا ما يقيد عموم أو إطلاق هذه الآية المباركة. نعم لدينا روايات، سواء كانت يعني قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله بتوسط الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو كانت صادرة من نفس الأئمة، تقيد هذا الإطلاق أو هذا العموم الموجود في الآية المباركة، وتقول أن الحلية إنما ثابتة لبعض صيد البحر، وهو مثلا من السمك ما كان له فلس، أما إذا كان السمك ليس له فلس فإنه لا يكون حلالا في الأكل. فعلى أي حال في الجملة نحن نعلم أن هناك روايات صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، وقيدت هذه الروايات خصصت عمومات القرآن الكريم أو قيدت إطلاقات القرآن الكريم. وأيضا هنا نقول بناء على هذا الكلام، إذا قام أو إذا كان الخبر قطعي الصدور، بمعنى أنه كان من جهة السند قطعي الصدور، كان يكون الخبر متواتر مثلا، كان قطعي من جهة السند، وكان من جهة المضمون، من جهة منطوق الخبر، كان يدل على ماذا؟ يدل على تخصيص لعمومات القرآن الكريم، فإنه هنا لا إشكال ولا شبهة في تقديم هذا الخاص الوارد على القرآن الكريم، على عمومات أو إطلاقات القرآن الكريم، هنا لا مشكلة في ذلك، باعتبار أن هذا الأمر معقول أن يكون هناك تخصيص من النبي صلى الله عليه وآله أو من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام للقرآن الكريم، لأنهم هم دورهم كما نص القرآن الكريم كما هو معلوم، هم دورهم ماذا؟ بيان المرادات الواقعية للقرآن الكريم. فإذا كانت هناك عمومات أو إطلاقات في آيات القرآن الكريم، يمكن أن يأتي التخصيص من قبل النبي، باعتبار هو المسؤول عن بيان المراد الواقعي للقرآن الكريم. فإذا جاءنا الخبر قطعي السند كأن يكون متواترا وكان من حيث المضمون مخصص لإطلاق أو لعموم آية قرآنية، فهنا لا إشكال في تقديم هذا، يعني في تخصيص هذا العموم بمثل هذه الأخبار. إنما المشكلة أو الإشكال الذي طرح هنا هو أين؟ هو فيما إذا قام خبر آحاد. خبر الآحاد باعتبار أنه ظني السند، يعني مظنون ليس قطعي، لا نعلم فعلا واقعا أن هذا الخبر هل هو صادر عن المعصوم أو ليس بصادر عن المعصوم. نعم، إذا علمنا أنه صادر عن المعصوم فلا مشكلة في ذلك. المشكلة أنه خبر الآحاد من جهة السند يكون ظني، فكيف يقدم على القرآن الكريم وكيف يخصص عموماته أو يقيد إطلاقاته؟ هنا إذا قام الخبر يعني خبر العادل مثلا أو خبر الثقة مثلا على تخصيص على أمر أو مضمون يكون مضمونه من ناحية المضمون يكون أخص من الآية المباركة، هنا يقع الكلام في أنه إما أن نتمسك بعموم القرآن الكريم أو نتمسك بهذا التخصيص الوارد في الآية المباركة، عفوا في الخبر الآحاد، خبر الواحد، خبر الثقة أو خبر العادل على اختلاف المباني في حجية خبر الواحد. فهنا يدور الأمر إما أن نتمسك بعموم الآية المباركة أو بالتخصيص الوارد في الخبر. وهذا يعني ماذا؟ يعني أننا إما أن نطرح الخبر، نقول أن هذا الخبر ليس بحجة باعتبار أنه معارض لماذا؟ لعموم القرآن الكريم، فنطرح الخبر عن الحجية، نقول أنه ليس بحجة فلا يمكن التمسك به. أو نقول لا، أن نتصرف في عموم الآية المباركة، مثلا إذا كان هناك عموم في الآية المباركة، لنفترض مثلا في قوله تعالى أحل الله البيع، هناك عموم في هذه الآية، لكن هنا جاء في خبر معين مثلا أنه لا يجوز مثلا الالتزام بالبيع المعاطاتي مثلا على سبيل المثال، أو البيع بغير اللغة العربية، أو أي نوع من أنواع البيع، فهذا تخصيص لهذا العموم الوارد في الآية المباركة. فهنا نحن بين أمرين، إما أن نطرح حجية هذا الخبر، نقول هذا ليس بحجة ولا يمكن التمسك والعمل به، وبين أن ماذا؟ أن نرفع اليد عن عموم الآية المباركة. طبعا هنا لو جئنا وحللنا المسألة يكون الأمر دائرا بين قضيتين. هنا لابد من الالتفات قبل أن ندخل إلى المعالجة، لابد من الالتفات أن خبر الثقة صحيح وإن كان هو في نفسه ظني من جهة السند، ولكن قام دليل قطعي على حجية هذا الخبر، لدينا دليل قطعي على ماذا؟ على حجية الخبر، على الأقل مثلا أنه قامت السيرة العقلائية الممضاة من المعصوم على ماذا؟ على العمل بأخبار الثقات. هناك إن شاء الله حينما يأتي البحث عن حجية خبر الواحد سنرى أن أهم دليل على حجية خبر الواحد هو ماذا؟ هو قيام السيرة العقلائية على العمل بأخبار الثقات. طبعا هذه السيرة مستشرية في المجتمع، فمن المحتمل جدا أنها تسري إلى العمل في القضايا الشرعية أيضا، يعني باعتبار أن العقلاء يعتمدون على خبر الآحاد، على خبر الثقة في أمورهم الحياتية جميعا، ولا يخصصون مثلا، لا يقولون أننا نعمل بخبر الثقة في هذا الأمر في قضية الأموال ولا نعمل به في قضية التاريخ أو في أي أمر معين. من المحتمل جدا أن تسري هذه السيرة لتشمل ماذا؟ أيضا عملهم بالقضايا الشرعية والدينية، أنهم يعتمدون في نقل القضايا الشرعية والدينية على خبر الثقة. هنا لما كانت هذه السيرة قائمة عند العقلاء ومن المحتمل جدا أنها تسري إلى القضايا الشرعية، والشارع سكت عن هذه السيرة، لم ينهى عن مثل هذه السيرة، لنكتشف منه أن الشارع أن المعصوم أمضى هذه السيرة، والحال أنه هو مثلا يعيش هذا الأمر، هو يعيش وسط العقلاء ويراهم يعملون بهذه الكيفية، فهنا هذا نكتشف أن هناك إمضاء. على أي حال بالنتيجة نحن لدينا دليل قطعي على حجية الخبر الذي هو طبعا خبر يعني من جهة السند يكون سنده ثقة، يعني سلسلة السند فيه هو أن يكون ثقات، فيكون من حيث السند ظني، لا يفيد إلا الظن، خبر الواحد يفيد الظن من جهة السند. نعم هو من جهة المضمون يكون مخصص مثلا لعموم الآية المباركة. فهنا في الحقيقة النتيجة أننا إما يعني حينما يأتي خبر آحاد مخصص لعمومات أو إطلاقات أو مقيد لإطلاقات القرآن الكريم، هنا إما أن نرفع اليد عن هذا العموم أو الإطلاق، أو نرفع اليد عن ماذا؟ عن دليل حجية الخبر. نقول الخبر يعني تكون هذه الإطلاقات مقيدة لحجية خبر الثقة. التفتوا هنا، إما أن نلتزم بدليل الحجية، نقول هذا الدليل الحجية مطلق يشمل حتى الخبر الذي يقيد ماذا؟ يقيد مطلقات أو يخصص عمومات آيات القرآن الكريم. يعني إما أن نتمسك في الحقيقة بإطلاق دليل حجية الخبر، فنقول أن الخبر حج مطلقا. مقصودنا من مطلقا ماذا؟ أن الخبر حج مطلقا يعني يشمل حتى تلك الأخبار، أخبار الآحاد، أخبار الثقات مثلا، التي يكون مضمونها هو تخصيص إطلاقات القرآن الكريم، تقييد الإطلاقات أو تخصيص العمومات في القرآن الكريم. إما أن نلتزم بذلك أو لا، نلتزم بالعموم في الآية المباركة، نلتزم في العموم أننا نقول لا، مثلا أحل الله البيع، هذه الآية المباركة نلتزم في العموم بها الوارد فيها، فنقول تلك الأخبار التي جاءت، أخبار الثقات التي جاءت على وكان مفادها تخصيص هذه الآية المباركة، هذه لابد من رفع اليد عنها، لابد من رفع اليد عنها. بالنتيجة هذا يعني أن مثل هذه العمومات أو هذه الإطلاقات في القرآن الكريم تكون ماذا؟ تكون مخصصة لدليل حجية الخبر. تقول أن هذا الدليل، دليل حجية الخبر، مخصص يعني أن الخبر يعني أن يكون مضمونه ومفاده أن الخبر حج عن إلا تلك الأخبار التي تكون مخصصة لعمومات أو مقيدة لإطلاقات القرآن الكريم. يعني نستفيد من هذه العمومات أنها تكون مخصصة لدليل حجية خبر الثقة، فنرفع اليد عن تلك الأخبار التي هذه الدائرة، تلك الأخبار التي تكون مخصصة لعمومات أو مقيدة لإطلاقات الآيات المباركة، فنقول هذه الآيات العامة والمطلقة تعني لها دلالة ولو دلالة التزامية على ماذا؟ على تقييد حجية دليل حجية خبر الثقة. هذا الدليل لا يكون شاملا لتلك الأخبار التي يكون مفادها هو تخصيص عمومات وإطلاقات الآيات المباركة. هنا أي الأمرين نعم نلتزم به؟ طبعا إذا التزمنا بإطلاق دليل حجية الخبر، إذن نقول أن هذه الأخبار التي تخصص لابد من العمل بها، فهي تخصص الآيات المباركات. هنا في الحقيقة في لعله من قواعد الجمع العرفي أنه حينما نريد أن نجمع عرف بين دليلين معينين نجد بينهما تعارض، ولو على نحو يعني تعارض بدوي، ولو على نحو الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص، هنا نقول أنه الدليل الذي يخصص دليلا آخر لابد أن يكون لسان الدليل ناظر إلى ماذا؟ إلى الحكم المذكور في ذلك الدليل. يعني مثلا قوله أحل لكم صيد البر والبحر وطعامه، إذا جاء خبر يقول لا يحل من الصيد من السمك إلا ما كان له فلس، من الواضح أن هنا هذا الخبر ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الحكم العام أو المطلق الذي دلت عليه الآية المباركة، لأنهما هناك وحدة في الحكم المذكور فيهما، هذا يحكم في ما يصطاد من البحر، وذلك أيضا يحكم ماذا فيما يصطاد من البحر، هذا عام ذلك فيه تخصيص. فالخبر مضمون الخبر يكون ناظر إلى العموم الموجود في هذه الآية المباركة، يريد أن يقول أن هذا العموم لا تأخذوا به على عمومه، وإنما لابد أن تنظرون إلى التخصيص الذي أنا أذكره، وهو أنه السمك مثلا، السمك الذي يصطاد من البحر ليس جميعه حلالا كما قد يتصور من الآية المباركة، بل أن الآية المباركة مخصصة هنا بأنا الخبر. كيف مخصصة؟ يقول أنه مخصصة باعتبار أن الخبر دل على حلية ما له فلس من السمك فقط. فهنا في الحقيقة الخبر، مضمون الخبر وإن كان من حيث السند ظني لكن قام دليل قطعي على حجيته، مضمونه ناظر إلى الحكم الموجود أو المنظور له في وين؟ في الآية المباركة. أما تعال إلى الإطلاقات والعمومات، هل باعتبار أنها أيضا تدل على، لو قلنا أنها تدل على تقييد حجية خبر الثقة، دليل حجية خبر الثقة، دليل حجية خبر الثقة الحكم فيه ماذا؟ هو إثبات الحجية لخبر الثقة أو الخبر الواحد. أما العمومات، لا، العمومات ناظرة إلى أحكام أخرى لا علاقة لها بماذا؟ مثل أحل الله البيع، مثل أحل لكم صيد البر والبحر، هذا ناظر إلى البيع، هذا ناظر إلى ما يصطاد من البحر، من البحر من الحيوانات. فما علاقة هذه العمومات بدليل حجية خبر الثقة؟ هي أصلا ليست ناظرة إلى هذا الدليل. فلذلك هنا إذن ماذا نفعل؟ نقول إذن نعم، هذا الخبر الظني الذي قام دليل قطعي على حجيته ناظر إلى ماذا؟ إلى الحكم، ناظر إلى، يعني لسانه ناظر إلى ذلك العموم المذكور في القرآن الكريم، وليس الأمر بالعكس أن هذا العموم غير ناظر إلى دليل حجية خبر الثقة. فإذا لم يكن، إذا لم يكن ناظرا إلى دليل حجية خبر الثقة، فلا يمكن أن نقول أن هذه العمومات تدل على التخصيص. التخصيص يحتاج إلى نظر من الدليل المخصص إلى الدليل المخصص، لسانه لسان نظر، يعني لابد أن يكون ناظر إلى الحكم المذكور في ذلك الدليل العام. ولذلك هنا ماذا نفعل؟ هنا لابد أن نتمسك بمضمون الخبر الذي ورد فيه تخصيص لعموم الآية المباركة ونعمل به، ولا لأنه ناظر إلى الحكم المذكور في العموم في الآية المباركة، بينما العموم الآية هو غير ناظر أصلا إلى تخصيص دليل حجية خبر الثقة، ولذلك نحن لا نتمسك به ولا نعتبر أن هذا العموم مخصص، بل يبقى دليل حجية خبر الثقة عاما على عمومه، فيشمل حتى ماذا؟ حتى الأخبار التي يكون مضمونها تخصيص عمومات القرآن الكريم، فتبقى حجة ولا بد من العمل بها. لاحظوا، قال نقول لا ريب في أن القرآن الكريم وإن كان قطعي السند فيه متشابه ومحكم، نص على ذلك القرآن نفسه، والمحكم نص وظاهر، المحكم منه نص واضح المضمون يعني، ومنه ظاهر، ظاهر في هذا المعنى، والظاهر منه عام ومطلق. هذه النقطة الأولى التي بيناها. النقطة الثانية، كما لا ريب أيضا في أنه ورد في كلام النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقاته، وما يقوم قرين على صرف جملة من ظواهره، وهذا قطعي لا يشك فيه أحد. هل هذا مقبول عقلا؟ نعم، نقول هذا مقبول، باعتبار أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله ووظيفة الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعده هو بيان المراد الواقع والجدي من القرآن الكريم، فكلامهم لابد ماذا؟ أن يعني أن يفسر قول القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم على ضوء ما ورد في كلامهم، هذا لا مشكلة ولا إشكال فيه، والحال أنه واقع ومتحقق في الخارج ولا أحد ينكر ذلك. يبقى المسألة مسألة إثباتية ليست مسألة ثبوتية. ثبوتا نعم، ورد عن النبي وعن الأئمة مثل هذا الشيء، وهذا أيضا معقول وغير لا يكون محال عقلا، لأن وظيفة النبي والأئمة هو بيان آيات القرآن الكريم، فهذا أمر معقول. فهنا تبقى المشكلة وين؟ مشكلة إثباتية. فإذا كان الخبر قطعي الصدور، يعني من حيث السند كان قطعي كأن يكون متواترا، فلا كلام في ذلك. وإن كان غير قطعي الصدور وقد قام الدليل القطعي على أنه حج شرعا، لأنه خبر عادل مثلا أو خبر ثقة، هذا في أخبار الآحاد، وكان مضمون الخبر أخص من عموم الآية القرآنية، فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راوي، طبعا يعني ليس المقصود أن نكذب الراوي، يعني ليس نحن لنا أن نأتي ونكذب هذا الراوي نقول هذا كذاب، لا، نقول خبره ليس بحجة، خبره ليس بحجة. فلاحظ التفتوا هنا، حينما نقول أن هذا الخبر ليس بحجة، هذا يعني أنه تخصيص لأي شيء؟ تخصيص لدليل حجية الخبر، هو الصحيح. أما أنا نقول هذا الراوي كذاب، لا، ليس من شأننا أن نقول هذا راوي كذاب، نقول هذا خبره ليس بحجة، لأن دليل الحجية لا يشمله. نعم. فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه، يعني أن نقول بعدم حجيته، هذا أفضل التعبير، وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر، لأنه نص أو أظهر من القرآن، لأنه خاص، ولا التصرف بسند القرآن، لأنه قطعي، لا يمكن أن نقول أن القرآن ليس بحجة من حيث السند، لأنه قطعي. فنحن لدينا أربعة أمور: لدينا سند الرواية، سند الخبر، لدينا مضمون الخبر، لدينا سند القرآن، لدينا مضمون القرآن. فإما أن طيب هناك أمرين لا يمكن التصرف فيهما، وهو مضمون الخبر، لأن مضمون الخبر هنا كما هو يعني المفترض أن يكون أخص من مضمون القرآن الكريم، والأخص إما أن يكون نص أو يكون ماذا؟ أظهر من مضمون القرآن الكريم، فلا يمكن التصرف فيه. لدينا سند القرآن الكريم أيضا لا يمكن التصرف فيه، باعتبار أن سند القرآن الكريم قطعي متواتر، فلا يمكن أن نقول أن هنا القرآن ليس بحجة من حيث السند، هذا لا يمكن. يبقى لدينا أمران يمكن أن نتصرف فيهما، وهو سند الخبر، أن نقول أن هذا الخبر ليس بحجة من حيث السند، فبناء على ذلك نقول إذن هذا مضمون الخبر لا يقيد أو يخصص مضمون القرآن الكريم، أو لا نتصرف في ماذا؟ في مضمون القرآن الكريم، نقول أن هذا العموم الوارد في القرآن الكريم مخصص بهذا الخبر. فنحن بين أمرين: إما أن نتصرف في سند الخبر، والتصرف في سند الخبر يعني أننا نقول أن هذا الخبر ليس بحجة، وهذا معناه أن هذا معناه تقييد دليل حجية الخبر، وبين أن نتصرف في مضمون القرآن الكريم، نقول أن هذا العموم الوارد في القرآن الكريم في الحقيقة ماذا؟ هو ليس بعام، بل لابد أن نخصصه بما ورد في الخبر. فأي الأمرين يمكن ارتكابه؟ نعم. قال: قضية بهذا الشكل تكون. فقال: فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه، قلنا ليس نكذب وإنما نقول بعدم حجيته، وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، فنقول أن هذا العموم لا بد من ماذا؟ من هدم هذا العموم، لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر لأنه نص أو أظهر، ولا بسند القرآن لأنه ماذا؟ لأنه قطعي. فيبقى الأمر إما أن نتصرف بسند الخبر فنسقط حجيته من حيث السند، أو نتصرف بمضمون القرآن الكريم ونقول أنه ليس لا يبقى على عمومه. ومرجع ذلك إلى الدوران في الحقيقة بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية، كلاهما أمران ظنيان، أو فقل يدور الأمر بين طرح دليل حجية الخبر، طبعا طرح يعني تخصيص في الحقيقة، تخصيص دليل حجية الخبر يعني طرحه في خصوص هذا الخبر الذي ورد فيه التخصيص لعموم القرآن الكريم، بمعنى أننا نقول أن دليل حجية الخبر أو أن خبر الثقة بمقتضى هذا الدليل حجة لكنه مخصص إلا في تلك الأخبار التي جاءت لتقييد أو لتخصيص العمومات أو الإطلاقات في آيات القرآن الكريم. يدور إذن أو فقل يدور الأمر بين طرح دليل حجية الخبر، يعني في هذا الخبر المخصص في الأخبار المخصصة، فيكون في الواقع هذا أمر عملية تخصيص لحجية لدليل حجية الخبر، وبين طرح أصالة العموم، فأي الدليلين أولى بالطرح؟ يعني هل دليل حجية الخبر يخصص أو نطرح أصالة العموم فنخصص هذا العموم، وأيهما أولى بالتقديم؟ فنقول لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرين على التصرف في ظاهر الكتاب. لماذا؟ لأنه بدلالته، الخبر دلالة الخبر ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض. الخبر فيه نظر إلى ماذا؟ إلى دلالة الكتاب. وعلى العكس من ظاهر الكتاب فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر، يعني لا يكون مقيدا لدليل حجية الخبر لأنه ليس فيه نظر. الحكم المذكور في العموم في الآية العامة حلية البيع أو حلية ما يصطاد من البحر، هذا لا علاقة له بحجية خبر الثقة، إثبات الحجية لخبر الثقة. فلا تكون هذه العمومات ناظرة إلى ماذا؟ إلى تقييد، حتى ولو قلنا بالدلالة الالتزامية لا تكون ناظرة إلى تقييد دليل حجية الخبر. قال فإنه غير صالح، وعلى العكس من ظاهر الكتاب فإنه غير، يعني عمومات الكتاب، فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر لأنه لا علاقة له فيه، يعني لا علاقة لظاهر الكتاب فيه، يعني في دليل حجية الخبر من هذه الجهة حسب الفارض، حتى يكون ناظرا إليه ومفسرا له فيكون مخصص له، يعني حتى يقول أنه نعم أنت يا دليل الحجية نعم ثابت لكن أنت مخصص بالنسبة إلى الأخبار التي يكون مضمونها تخصيص العمومات في القرآن الكريم. فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب فيقدم عليه، وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه ويكون مخصصا لهذا الدليل. وإن شئت فقول إن الخبر بحسب الفرض قرين على الكتاب، والأصل الجاري في القرينة وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي، يعني الالتزام بإطلاق حجية خبر الثقة مقدم على الأصل الجاري في ذي القرينة وهو هنا أصالة العموم، فلذلك لابد من تقديم نعم مضمون خبر الثقة على مضمون القرآن الكريم فيكون مخصصا له إن كان عاما أو مقيدا له إن كان مطلقا. تبقى هنا المسألة الأخيرة في هذا البحث وهو مسألة الدوران بين التخصيص والنسخ، يعني لو شككنا في أن الذي يرد أو الخاص الذي ورد مع العام هل هو مخصص للعام أو أنه منسوخ ناسخ للعام أو منسوخ به، يعني افترض لدينا عام ولدينا خاص، نشك في أن هذا الخاص هل هو مخصص لهذا العام أو أن لا، أنه هنا عملية نسخ، إما يكون الخاص ناسخ للعام أو لا العام ناسخ للخاص. فهنا عند الشك ودوران الأمر بين التخصيص والنسخ، إن شاء الله سنذكر الفرق بين معنى التخصيص ومعنى الفرق بين معنى التخصيص ومعنى النسخ، سنتعرض إليه وإلى الفرض هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.